بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الدرس الثاني: الحاجة إلى علم الرجال. هل هناك حاجة إلى علم الرجال أو ليست هناك حاجة؟ يقول: اختلفت كلمة الفقهاء في الحاجة إلى علم الرجال. طبعا نحن قلنا فيما سبق أن الفقيه أو إن الفقيه يحتاج إلى علم الرجال من أجل استنباط الأحكام الشرعية، لأنه لابد أن ينظر في الروايات، ومعرفة صحيح الروايات من ضعيفها متوقف على علم الرجال، والاستنباط متوقف على معرفة صحة الرواية من ضعف الرواية. وهل يتوقف استنباط الأحكام الشرعية على علم الرجال أو لا؟ هناك ثلاثة آراء في هذه المسألة. الرأي الأول أنه نعم، يحتاج الفقيه إلى علم الرجال من أجل استنباط الأحكام الشرعية. كما قلنا وبينا أن الفقيه طبعا يحتاج من أجل استنباط الأحكام إلى النظر في الروايات، والنظر في الروايات لابد يحتاج إلى علم الرجال من أجل تمييز الأخبار التي هي حجة ويصح الاستنباط منها ومن الروايات الأخرى. القول الثاني أنه لا حاجة إلى علم الرجال، لأن الكتب الأربعة التي عليها مدار الاستنباط الكافي: التهذيب، الاستبصار، من لا يحضره الفقيه، رواياتها قطعية الصدور، نقطع بصدورها من الأئمة عليهم السلام، فلا حاجة إلى علم الرجال، لأن علم الرجال من أجل أن نميز أن هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة. فإذا كانت رواياتنا مقطوعة الصدور، يعني أعظم من كونها صحيحة بعد، نقطع بأنها صادرة من الأئمة، إذن ما الحاجة إلى علم الرجال؟ أكثر ما هناك أنا بأجي وبأشوف أن هذه الرواية صحيح، هي أساسا مقطوعة الصدور، لا حاجة للنظر في سندها، فلا حاجة إلى علم الرجال. القول الثالث هو أن الأخبار، الأحاديث التي هي موجودة في الكتب، سواء كان في الكتب الأربعة أو غير الكتب الأربعة، لا يخلو، إما عمل بها المشهور فنأخذ بها، نعمل بها، إذا كانت صحيحة فهي صحيحة، عمل بها المشهور وهي صحيحة، إذا كانت ضعيفة السند بحسب السند الموجود فيها فعمل المشهور يجبر ضعف سندها فتكون حجة، وإذا كان المشهور لم يعمل بها، فإذا هي ضعيفة معلوم ضعيفة ما عمل بها المشهور، وإذا كانت صحيحة فإن إعراض المشهور عن هذه الرواية موهن إليها وكاسر إليها، فعلى هذا الأساس لا نحتاج إلى علم الرجال، فقط نحتاج إلى معرفة عمل المشهور وإعراض المشهور فقط. يقول: وقد طرحت عدة آراء في هذا المجال. الأول أن علم الرجال من مقدمات الاستنباط، هذا يعني رأي الذين يقولون بضرورة وأهمية علم الرجال، ف فلولا العلم بأحوال الرواة لما تمكن أو يتمكن المجتهد من استخراج الأحكام من أكثر الأخبار. فالحاجة إلى علم الرجال ضرورية، تمس الحاجة إلى ذلك. ثانيا يرحمكم الله، أن أخبار الكتب الأربعة، الأحاديث الموجودة في الكتب الأربعة عن الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار قطعية الصدور أو عامة رواياتها صحيحة. إذا قطعية الصدور صح، لا نحتاج إلى علم الرجال. إذا كانت عامة رواياتها صحيحة إذن نحتاج حتى نعرف ما هو الصحيح من غير الصحيح. يعني لو عندنا كتاب فيه 10,000 رواية، فيها 500 أو 100، 100 من 10,000 غير صحيحة، نحتاج إلى علم الرجال حتى نستخرج هذه 100 ولا نعمل بها. فهذا عجيب. الثالث، المدار في حجية الأخبار هو عمل المشهور، فما عمل به المشهور فهو حجة سواء صح إسناده أم لا، وما لم يعمل به المشهور وأعرض عنه فليس بحجة وإن صحت أسانيده أو صح إسناده. فعلى ذلك لا حاجة إلى علم الرجال. إذن المفروض أنه يقول في قولين، القول الأول أن هناك حاجة إلى علم الرجال والدليل ذكره، القول الثاني لا حاجة إلى علم الرجال والدليل على ذلك إما لأن الأخبار قطعية الصدور أو لأنه نحن نعتمد على عمل المشهور في العمل بالروايات وإعراض المشهور. فإذا قولين لا ثلاثة. يقول والقول الأول هو المختار، وإليك دراسة دلائله، يعني بيان أدلته، وهو أن هناك حاجة إلى علم الرجال على وجه التفصيل. أولا، تمييز الثقة عن غير الثقة. طبعا لا شك أنه ورد في الكتاب العزيز قوله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع شيء لا علم لك به، يعني اتبع ما تعلم. الله سبحانه وتعالى يقول في وصف بعض الضالين ماذا يقول؟ يقول وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فعلى هذا الأساس يحرم العمل بالظن، بالظن، ويجب العمل بماذا؟ بالعلم. خرج من الظن، من العمل بالظن، قول الثقة، لأنه دليل على أن قول الثقة حجة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن جاءكم فاسق فتبينوا، فإذا كان جاءكم غير فاسق عادل لا حاجة إلى التبين، يعني خذوا بقوله. وإلا لو كان حتى العادل الثقة أيضا تبينوا. طبعا عندنا ثلاثة أمور، ثلاثة تصرفات. التصرف الأول أن نقبل الخبر، التصرف الثاني أن نرد الخبر، التصرف الثالث لا نقبل ولا نرد وإنما نتبين نتفحص. الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة إلى الفاسق ماذا؟ تبين. زين، إن جئ إلى العدل الثقة لا يعقل أنه وإن جاءكم عدل فردوا خبره. معقول؟ إذن عندنا أحد شيئين، إما أنه اقبل خبره وهو المطلوب فيكون حجة بيني وبين الله وفي أموري حجة لأن خبر الثقة، أو تبين أيضا فإذا لا حاجة لتنصيص تنصيص الله سبحانه وتعالى على الفاسق، إن جاءكم فاسق فتبين، إن جاءكم خبر، إن جاءكم أحد بنبأ فتبين. لما نص على التبين في الفاسق دل على أن غير الفاسق لا حاجة للتبين. زين، يقول قد ثبت في علم الأصول حرمة العمل بغير العلم، مو حرمة العلم، حرمة العمل بغير العلم بالأدلة الأربعة، يعني دل على ذلك الكتاب ولا تقف ما ليس لك به علم، أيضا السنة، الأحاديث، الإجماع، العقل، العقل أيضا إذا شيء ما تعلم به كيف تعمل به. وقد خرج عن ذلك الأصل قول الثقة، خبر الثقة نعمل به. زين، يقول كيف نحرز، كيف نتأكد أن هذا خبر ثقة؟ خبر الثقة الآن فهمنا أنه حجة، كيف نعرف هذا خبر ثقة أو غير ثقة؟ لابد ندرس أحوال الرجال ونتحقق من سيرهم ونبحث في أمورهم حتى نعلم أن هذا ثقة وذاك غير ثقة. ومن الواضح أن إحراز الصغرى، أي كون الراوي ثقة أو لا، يتوقف على الرجوع إلى علم الرجال المتكفل لبيان أحوال الرواة من الوثاقة وغيرها. زين، يقول ثم إن من يقول بحجية قول الثقة، الآن نقول إن قول الثقة حجة، يقول هذا يضيف قيد آخر أيضا، يعني لا أنه مجرد كونه ثقة نعمل بخبره، لا، يقول لابد أن يكون ضابطا للحديث. لا كثير النسيان، يعني بعضهم قد يكون مقدس، مقدس يعني يستسقى به الغمام، لكن لما تقول لخبر ما يحفظ. القداسة شيء، والإيمان والالتزام والحفظ، حفظ الكلام شيء ثاني، فما يحفظ، فلما تقول لخبر ربما ينقله بصورة ثانية، يعني يسقط أشياء لا تعمدا وإنما بسبب عدم ضبطه، فإذا هذا لا يؤخذ بخبره وإن كان هو عادل. نحن نشترط أن يكون ثقة بمعنى عادل ضابط. يقول وهو كون الراوي ضابطا للحديث ناقلا إياه حسب ما سمع من الإمام، ولا يعرف هذا الوصف. كيف نعرف أن هذا ضابط أو غير ضابط؟ إلا من خلال المراجعة إلى أحوال الراوي، ويشهد يعني، ولابد أن مثلا ننظر ماذا قال الناس فيه، ماذا قال فيه معاصروه، أنه ضابط غير ضابط، ثقة غير ثقة. ويشهد على ذلك أن عدم ضابطية بعض الرواة على الرغم من وثاقتهم، يعني بعض الرواة ثقات بمعنى عدول، لكن لأنهم عدم ما عندهم ضبط أوجد اضطرابا في الحديث وتعارضا بين الروايات، حيث حذفوا بعض الكلم بسبب عدم الضبط، وحذفوا بعض الجمل الدخيلة المهمة في فهم المعنى، فهم الحديث، إما حذفها بسبب عدم ضبطه، أو حذف لأنه نقل المعنى، نقل المعنى اعتمادا على فهمه هو، وهو قد فهم خطأ بزعم عدم مدخليتها في فهم المعنى، أو نقلوه بالمعنى من دون رعاية شروط النقل بالمعنى، أو كما قلنا بسبب عدم الضبط ما يحفظ زين، ما احنا نقول ايش، ما يجمع زين. فإذا من أجل تمييز الثقة من غير الثقة، حتى نأخذ بخبر الثقة ونترك خبر غير الثقة الذي هو ليس بحجة، نحتاج إلى علم الرجال. ثانيا، علاج الأخبار المتعارضة بالرجوع إلى صفات الراوي. لما نأتي إلى كتب الأخبار نجد أن هناك روايات متضاربة متعارضة، يعني راوي ينقل عن الإمام أنه قال هذا واجب، ويجي راوي ثاني ينقل عن الإمام أنه قال ليس بواجب. فهنا ماذا نصنع؟ هذه مسألة، يعني كما يقول أستاذنا الشيخ الفياض دام ظله، يقول الاجتهاد والاستنباط إنما يكون في الأخبار المتعارضة، هنا يكون الإنسان مجتهد. أما في الأخبار غير المتعارضة الأمر سهل مو صعب، يعني أنا أجي وأشوف الرواية وأشوف سندها أن هذه سندها ماذا؟ صحيح، وهي تدل على حكم شرعي، فأقول أنه إذن هي تدل على كذا والحكم كذا، صح، هذا واضح واستنباط هذا. يقول لكن هذا ما، هذا سهل، هذا حتى يكون الإنسان فعلا فقيه كيف يعالج الأخبار المتعارضة. فإذا هناك أخبار متعارضة، إذا أمكن أن نجمع بينهما جمعا عرفيا نجمع وانتهت المشكلة، أما إذا كان ما يمكن فهني فالحال، هل نطرح الخبرين؟ إذا سنطرح أكثر الأخبار أو كثير من الأخبار. فعلى هذا الأساس نقول لا، لابد واحد حجة والثاني غير حجة، صدر مثلا تقية، فكيف نرجح؟ لابد أننا من المرجحات أننا نأخذ بخبر الثقة ونترك خبر غير الثقة. الآن لما اثنين جاءوا إلي أو جاء إليك وأخبراك بخبر أنه مثلا رأي أو حدث في السوق كذا، الآن حدث في السوق كذا، وجالك الثاني وقال لك لا ما حدث أنا كنت موجود، وذاك يقول لا أنا كنت موجود وحدث، أن تأخذ بخبر من؟ إذا كان واحد ثقة والثاني كذاب، فطبيعي أنك تأخذ بخبر الثقة، وسواء كان هذا الشيء حدث أو لم يحدث، صح أو لا؟ كذلك في الروايات نفس الشيء، إذا كان أخبار متعارضة نأخذ بخبر الثقة ونترك خبر غير الثقة. وأنا لاحظت في موارد كثيرة أن الأخبار الغريبة التي هي إما فيها معنى مو صحيح أو معنى مثلا يعني لا تقبله العقول أو غير ذلك، أو يعارض صريح القرآن أو ما شاكل ذلك، تجد أن الرواة ضعفاء غالبا. أنا لاحظت هكذا،
أن رواة الخبرين أعدل وأفقه وأصدق، كما قال الترجيح، من مقام أن واحد ثقة والآخر غير ثقة.
هذا أحد المرجع، يعني إحنا نعتمد، يعني حتى نقول هناك يعني الأهمية في علم الرجال، سنأتي إلى ما قال إن شاء الله. يقول إذا كان هناك خبران متعارضان لا يمكن الجمع بينهما عرفا، يجب في مقام الترجيح وتقديم أحدهما على الآخر يجب الرجوع إلى صفات الراوي. فلو كان رواة أحد الخبرين هو قال أعدل أو أفقه وأصدق وأورع أو كان ثقة وغير ثقة، طبعا إذا كان يعني هذا الجهة الأولى في طرح بعض الأخبار، لأنه لا نصل إلى حد التعارض كما يقولون، التعارض إنما هو يكون بين خبر الثقة وخبر الثقة، الحجة والحجة. يقول الآن نريد أن ننظر في ماذا؟ في من هو الأوثق الأورع الأتقى الأصدق كما في دلت عليه بعض الروايات. إذن نحتاج إلى ماذا؟ إلى علم الرجال، ندرس أحوال الرواة يؤخذ به ولا يلتفت إلى الآخر، كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة في الحديث المعروف حيث قال الصادق عليه السلام في جواب السؤال عن اختلاف القضاة في الحكم، يعني قاضي يحكم بشيء وقاضي ثاني يحكم بشيء ثاني، واستناد اختلافهما إلى الاختلاف في الحديث، هذا يعمل بحديث فقضى بحكم، وذاك يعمل بحديث ثاني وقضى بحكم ثاني، ماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. لكن قد يقول القائل نحن نتكلم في رواة الأخبار لا في القضاة، هذا حكم بحكم أو ما حكم. يقول صحيح وإن كان كلامنا في رواة الأخبار، لكن سابقا القاضي على أي أساس هو يقضي؟ اعتمادا على رواية. فنفس الشيء الحكم ما حكم به أو ما رواه أعدلهما أفقههما. فإذا كان الأعدل روى خبر وذاك عادل لكن روى خبر ثاني، نأخذ بالخبر الذي رواه الأعدل. يقول والحديث وإن ورد في صفات القاضي غير أن القضاة في ذلك الوقت كانوا رواة أيضا، هو يروي لأنه روى حديث، فعلى أساس أنت حكمت؟ اعتمادا على حديث. ولأجل ذلك تعدى الفقهاء من صفات القاضي الذي هو الحديث وارد في صفات القاضي، تعدوا إلى صفات الراوي، مضافا إلى وجود روايات أخرى تأمر بترجيح أحد الخبرين على الآخر بصفات الراوي وإن كان الراوي غير قاض ولا حاكم. هذا كما ذكر موجود في الوسائل المجلد 18 الباب 9 في أبواب صفات القاضي. يقول إذن حاصل الثاني من أجل أن نرجح بين الأخبار المتعارضة نحتاج إلى علم الرجال، والأخبار المتعارضة كثيرة ولا بد من معالجتها. الثالث ظاهرة الوضع والتدليس في الحديث. لما ننظر إلى التاريخ نجد أنه أو الحديث يعني تاريخ الحديث نجد أن كثير من الناس وضعوا أحاديث إما هو لخبث فيه وللؤم وقلة دين أو عدم دين، يضع حديث على رسول على لسان رسول الله أو على لسان الإمام المعصوم، أو لا بسبب سلاطين الجور الذين يجعلون عطايا وهدايا للذين يضعون الأحاديث التي تناسب توجهات السياسة في ذلك الوقت، فنشأ من هذا كم هائل من الأحاديث المكذوبة الموضوعة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أهل البيت عليهم السلام. هذه الأحاديث صارت في ضمن الأحاديث المروية التي تتناقل وموجودة في بطون الكتب إلى يومنا هذا. كيف نميز بين الحديث الموضوع والحديث الصحيح؟ نحتاج أن ندرس الرواة ونعرف من هو الكذاب، من هو المدلس، من هو الوضاع، من هو الثقة، حتى نفرز الأحاديث المكذوبة عن الأحاديث الصحيحة. من قرأ تاريخ الحديث يقف على وجود الوضاعين والمدلسين والمتعمدين للكذب على الله ورسوله في أوساط الرواة، ومع هذا كيف يصح للمجتهد الإفتاء لأنه وجد حديث يفتي بمضمونه بمجرد الوقوف على الخبر من دون التعرف إلى على صفات الراوي، حيث الفقيه لا يميز الكذاب والمدلس عن غيرهما إلا بعلم الرجال. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. ولأجل هذا التخليط كتب التخليط من المدلسين، يعني لأجل هذا التدليس والكذب والوضع، أمر أئمة أهل البيت عليهم السلام أتباعهم بعرض الحديث على الكتاب والسنة. ما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فاضربوه به عرض الحائط. فما وافق كتاب الله وسنة نبيه فيؤخذ به، وما خالفهما فيضرب عرض الجدار. يعني الأئمة عليهم السلام جعلوا ضوابط لقبول الحديث، حتى لو كان الحديث رواه الثقات. احنا الآن هذا كلام الآن الشيخ حفظه الله يعني يدل على النظر في المتن، ما له علاقة بالسند. عرضوا على كتاب الله يعني انظروا إلى مضمون الخبر، مع أنه نحن نتكلم في ماذا؟ في نفس السند، نقلت الخبر مو مضمون الخبر. الأئمة عليهم السلام ذكروا عدة أمور تتعلق بالسند، مثل خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر، هذا نظر إلى السند، الذي الخبر الذي رووه الكثير طبيعي أنه بيكون معتمد عليه، غير الشاذ اللي رواه واحد ربما يكون نحن نظن أنه ثقة وهو ليس بثقة، أو لا ربما هو متوهم وغير ذلك. الرابع سيرة العلماء، يعني يقول: جرت سيرة مشاهير علمائنا منذ عصر الأئمة إلى يومنا هذا على الرجوع إلى التفتيش عن أحوال الرواة وصفاتهم وميزان ضبطهم ودقتهم. يعني لما نأتي إلى جملة من أصحاب الأئمة العظام نجد أنهم كتبوا في الرجال واعتنوا بهذا الجانب، ولولا أهميته لما ألفوا فيه كتبا واعتنوا به. وقد قام غير واحد من الأصحاب بتدوين علم الرجال في عصر الأئمة عليهم السلام. نذكر منهم على سبيل المثال عبد الله ابن جبلة الكناني المتوفى عام 219، كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، له كتاب الرجال. الحسن بن محبوب ولد 149 وتوفي سنة 224، من أصحاب الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام له كتاب المشيخة. علي بن حسن بن فضال ولد 203 وتوفي حوالي 270 من أصحاب الإمامين أبي الحسن الهادي وأبي محمد العسكري عليهم السلام، له كتاب الرجال. إلى الآن أقوال هؤلاء خصوصا الحسن ابن محبوب وابن فضال تنقل في كتب الرجال، وتروى عنهم أقاويل في توثيق هذا أو عدم توثيقه، خصوصا في رجال الكشي الذي أكثر من الرواية عن علي بن حسن بن فضال في توثيق أو تضعيف الرجال. ويظهر أنه هذا الكتب يعني هذه الكتب كانت متداولة في عصر الكشي، كان يظهر أنه كتاب ابن فضال موجود ولذلك كان ينقل عنه، لكن الكلام في أنه سيرة العلماء أو سيرة هؤلاء الرواة هل هي دليل أو ليست بدليل؟ نعم، نقول إن السيرة، سيرة المتشرعة، سيرة العلماء وأصحاب الأئمة، إنما تكون دليل إذا استندت إلى أقوال الأئمة أو تقرير الأئمة، الإمام علم به وأقره على ذلك، أو هو ما تصرف إلا أنه يعلم أن هذا أمر ضروري. نحن نقول مثل الحسن بن محبوب وجلالته وعلي بن حسن بن فضال لابد أنه ما كتب كتب في الرجال إلا لعلمهما بأن هذا شيء ضروري في تنقيح الأخبار، وأن الأئمة عليهم السلام يحثون على الأخذ من الثقات كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فعلى هذا الأساس نقول إن هذه الكتب التي ألفها هؤلاء العلماء باعتبار أنهم في زمان الأئمة، ولابد أن يكون هذا بتوجيه من الأئمة أو بعلم من الأئمة وإقرارهم على ذلك، وهذا كاشف عن أهميته وعن أنه شيء لا بد من في معرفة رواة الأحاديث. وقد استمر التأليف في عصر أئمة أهل البيت عليهم السلام بين أصحابنا إلى يومنا هذا، وهذا دليل أن هذا شيء مهم والعلماء يرون أنه ضروري في معرفة الأخبار. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.